الآثار السيئة للقنوات الفضائية لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإني أشكر الله تعالى أوصي علي الخير كله الذي يسر جل وعلا هذا اللقاء بإخوة الكرام في بيت من بيوته للحديث حول أمر أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. حديثنا عن القنوات الفضائية والآثار المترتبة عليها في المجتمعات، سواء ما كان من ذلك في جانب الدين، في جانب العقيدة، أو في الجوانب الأخرى الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والتربوية والأمنية. وتقديم هذا الحديث عن حول عن هذا الأمر، أقول أيها الأخوة في الله، لا يخفى على الجميع ما للإعلام إلى الأثر العظيم على الأفراد والمجتمعات، فإن لوسائل الإعلام تأثيرا كبيرا في تأثير حياة المجتمعات والتأثير عليها. ولما كانت وسائل الإعلام بهذا القدر من التأثير في المجتمعات، فإن اليهود قد حرصوا على أن يستأثروا بحصة كبيرة ونصيب عظيم من وسائل الإعلام لأجل جملة أهدافهم والوصول من خلالها إلى ما يخططون له من مآربهم ومرادهم الذي يدعون إليه منذ عشرات السنين. ووسائل الإعلام شهدت السنين الأخيرة الماضية شهدت تطورا هائلا، وكان من جملة ذلك منذ بضع سنين أو أزيد ما يتعلق بالقنوات الفضائية، وهي تطور للتلفزة، ولكن الجديد في ذلك أنه يمكن من خلالها البث الذي يعبر الآفاق ولا يعرف حدودا ولا يتوقف عند حد معين، وذلك عبر الأقمار الصناعية. وهذا الأمر من المعلوم أنه قد بدأ لدى الكفار، وأن المسلمين والبلاد العربية كذلك سعت إلى أن تأخذ بنصيبها في هذا المضمار، وقد ظن الناس أن هذا المسعى لدى كثير من الدول العربية والإسلامية هو لنشر ثقافتها المبنية على الثقافة الإسلامية، ولكن كانت النتيجة أن أكثر الوسائل الإعلامية الإسلامية تسير في الطريق نفسه الذي تسير فيه القنوات الفضائية الغربية وغيرها. ومن الآثار التي تترتب على القنوات الفضائية آثار إيجابية، آثار مفيدة ونافعة، ولكنها وللأسف الشديد أن هذه الآثار أنها قليلة جدا بالنظر إلى الآثار الأخرى السيئة التي تحصل جراء متابعة الناس لعموم القنوات الفضائية وما يعرض عبر شبكات التلفزيون. ومن إيجابياتها القليلة أن من المسلمين من لم يتمكنوا أن تصل لهم دعوة الحق ولا أن يعرفوا الخير، فتيسر لهم هذا الأمر، وذلك بسبب أن بلادهم ناهية وبعيدة الذي لازمهم نهاية وبعيدة فيسر لهم هذا من خلال الأجر اليسير الذي يعرض من البرامج النافعة في القنوات الفضائية المختلفة. حتى إن بعض المسلمين الذين لم يتيسر لهم حج بيت الله الحرام ولا زيارته لما تابعوا منظر المسجد الحرام عبر الشاشات منهم من حمله الشوق على أن يصلي خلف الإمام من خلال نقل الصلاة حية على الهواء مع أنه بعيد جدا، ولكن هذا لفرط لهفته نحو البيت الحرام وتشوقه له. ومن المعلوم أن مثل هذا العمل لا يصح لا تصح معه الصلاة، ولكن يشير إلى شيء مما يحمله كثير من المسلمين من المشاعر الإسلامية الفياضة نحو دينهم، ولكن لم يتيسر لهم الحصول على ما ينبغي الحصول عليه من العلم وما يتثقفون به في دينه. لكن واقع القنوات الفضائية أن أضرارها عظيمة جدا، وأن أخطارها أكثر وأكثر بمرات كثيرة من نفعها وخيرها، وخيرها ونفعها كنقطة ألقيت في بحر في المقارنة مع سلبياتها وأضرارها. ولهذا كان القول الحق صحيح أن مما ينبغي على أهل العلم أن يكون لهم سهم واثق من المشاركة في مختلف القنوات الفضائية وفي مختلف وسائل الإعلام ضمن الضوابط الشرعية، وذلك لتبليغ الناس ودعوتهم إلى الهدى ودلالتهم عليه. كما دل وكما نص على هذا وحث عليه غير واحد من أهل العلم وأئمة العلماء في زماننا. وإذا ما أردنا أن نستعرض الأضرار التي تترتب على القنوات الفضائية فإننا نجد أنها على نوعين: أضرار وأخطار آنية تظهر آثارها مباشرة من أمام الناس خلال أيام وأشهر وخلال العام وبضعة أعوام، ومن الأضرار ما يكون له المدى الأبعد فلا يظهر هذا الضرر إلا بعد مضي سنين عديدة، بعد أن يمضي جيل أو جيلين أو أكثر. وهذه الأضرار لا يستطيع الإنسان أن يكون بمنأى عنها، لأنه يعيش في مجتمع ويتأثر بمجتمعه، ولو حافظ على أهله وأسرته وبيته هو بنفسه في البيت وفي محيطه الذي يستطيعه فقد يأتيه الضرر من خلال المخالطة في الجيران ولغيرهم من الناس في المجالات المختلفة من اختلاطه بالآخرين، لأن الإنسان مدني بطبعه ولا يستطيع أن يستقل بنفسه عن الآخرين. ولهذا كان من الواجب على عموم المجتمعات أن يكون عندهم الحرص الكبير على مدافعة أضرار القنوات الفضائية والتحصين المناسب ضدها. ومن أعظم ما يعين على الحصن من القنوات الفضائية من أضرارها الإحاطة بما فيها من الضرر المغلف الخفي والظاهر. وأقول إن من أول الوسائل للتحصين ضد القنوات الفضائية وأضرارها أن يحيط الإنسان بما فيها من الشر العظيم والفساد المستطيل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتوقع من شيء إلا إذا أحاط بضرره وبمجالات الضرر. فالطبيب لا يستطيع علاج الداء والمرض إلا إذا عرف محمله ومكانه وكان عنده دراية بأعراضه وما يترتب عليه، فحينئذ يمكنه مدافعه. وإذا ما أردنا أن نحصر الأضرار والأخطاء والمشكلات التي تترتب على القنوات الفضائية ومتابعتها فسنجد أن أنها على مجالة عدة، منها ما يتعلق بالعقيدة وتغيير التصورات والأفهام والأفكار، ومنها ما يتعلق بالجوانب الأخرى التربوية والأخلاقية والاجتماعية والأمنية، وهكذا أيضا الجوانب الأخرى من مثل الجوانب الاقتصادية ونحوها. وقبل أن نشرع في ذكر هذه المجالات والضرر الماثل من خلالها بسبب القنوات الفضائية وبرامجها السيئة، فإني أضع بين أيديكم أيها الإخوة بعضا من الوقائع التي تدل على حصول الضرر. من جملة ذلك، وأنا إذا أذكر هذه الأمثلة وإذا نحصر هذه الأضرار أو نشير إلى كثير منها، فإن لا نحصر هذا في مجتمع دون مجتمع، ولكن هذا عام في عموم البلاد الإسلامية. فمن الأمثلة الوقائع على ذلك أن طفلا صغيرا كان يتنفذ أو كان ينظر إلى أفلام الكرتون، وقد حذره أبواه من النظر إلى أشياء أخرى، ولما غاب عنه إذا به يحمله الفضول على أن يبحث عن الأشياء الأخرى وما الذي منع منه، حتى وقع نظره على المناظر السيئة مما تعرضه كثير من القنوات المسفة، فأخذ هذا المنظر بتلاميذ قلب الطفل لأنه أمر حادث عليه وغريب عنه، ولم يزل هذا الطفل يخفي هذا الأمر عن أهله كأنه لا يدري بمثل هذا الأمر، وكان بداية انحرافه وتضرره في سلوكه أنه كان يقول إني كنت أنظر إلى النساء وكأنهن بلا قيم، مع أنه لا يزال طفلا صغيرا. واستمر معه هذا الأمر حتى صار له نزعة إلى مسالك الفحش والسوء والعياذ بالله. فانظر إلى عظيم الأثر الذي تحدثه هذه المناظر على الأطفال مع صغر سنه. وأيضا وقائع أخرى لعلنا نشير إليها من خلال ما سنذكره من المحاور المتعلقة بعدد من الأضرار. فمن مما ذكرنا من مجالات الأضرار ما يتعلق بالتأثير في العقيدة، فإن القنوات الفضائية لها تأثير عظيم في زعزعة العقيدة من نفوس المسلمين وقلب تصوراتهم وأفهامهم. ومن مظاهر ذلك ما تحدثه القنوات الفضائية من ضعف الإيمان والإعراض عن عبادة الله والتعلق والاستعباد للشهوات، فيصير هم الإنسان أن يتابع هذه الأمور المحرمة، وكلما تعاطى شيئا منها دعت نفسه إلى أن يتعاطى ما هو أعظم وأكبر. ولهذا فإن القنوات الفضائية اتخذت هذا المسلك وهو توجيه أنظار الناس إليها من خلال التسابق المحموم في عرض المناظر السيئة، المناظر التي تستدعيها الغرائب بسبل المحرمة. ولهذا فأنت واجب أن القنوات الفضائية تعمد إلى اختيار عدد من النساء التي هن من حسادة المجتمعات، فيجعلون هؤلاء النسوة مقدمات في عدد من البرامج تستعرض بأكوام اللحم والأطباق وأطباقها على وجهها لتستهوي أنظار الناس إليها، خاصة وأن معظم من يجلسون أمام الشاشات جمهور بائس لا يدركون الأضرار والأطباق، وإنما يتابعون ما يعرضه عليهم الفجار والغرائب والذين يدعون إلى الرذائل بمختلف أنواعها. وهذا أحدث عند كثير من الناس ضعفا في الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما رأى كلما تابع فإنه ينقص إيمانه بسبب نظره إلى المحرمات. وقد صح الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا عمل الخطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ورجع ثقل قلبه، وإن هو زاد زيد في تلك النكتة السوداء حتى يغشى قلبه الغان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا فأنت واجب أن الشخص الذي يتعاطى هذه الأمور ويصير متابع للقنوات الضوائية يضعف إيمانه، حتى إنك تجد كثيرا من الناس في أول جلبهم للأقراص الفضائية كانوا يشكرونها عن الناس في سطوح المنازل، وكانوا يجعلون الأجهزة في مكان خاص في البيت، لكن مع مضي الأيام يضعف الإيمان ويتلاشى الحياة، فلا ينأى بنفسه بعد ذلك ولا يتباعد عن أن يجعل الجهاز فوق بيته، وأن يكون في كل مكان من أجزاء وأنحاء البيت. فهو في أول الأمر كان يقول إنه يحصر النظر على نفسه فقط وأنه يمنع أهل البيت، لكن بعد أن يمضي الشهر والشهران وما بعدهما يصير الصغير والكبير الذكور والإناث يجتمعون على هذا المنظر. وسأشير إلى هذا مع بعض التفصيل قليلا فيما بعد بين الله. ولكن أن هذه المنارة تظهر في الإيمان وتجعل الشخص يبعد عن الطاعات، لأن الشيطان استحوذ عليه وجعل قلبه يتعلق بالدنيا وبشهواتها ومغلاتها. ولهذا فإن العبد إذا تعاطى هذه الأمور وتمادى فيها أورثه ذلك أيضا بعدا عن طاعة الله ووحشة من الخير وأهله. لهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الميت في قبره وسؤال منكر ونكير له، ذكر المعرض عن عبادة الله وأنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتيه، وفي رواية: يمثل له رجل كريه الثياب، كريه المنظر، كريه الرائحة، فيقول له العبد: من أنت؟ بشرك الله بالشر، ووجهك يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا سريعا إلى معصية الله بطيئا عن طاعة الله. فهذا هو حال من تأثر بهذه المناظر، خاصة وأنها كما سأشير بعد قليل بإذن الله فيها من الإغراض والإخلال بشخصية الإنسان في مختلف المجالات وأعظمها مجال العقيدة. ولهذا تصير الشهوات هي أعظم شيء عند الإنسان وأحب إليه من كل شيء. ولهذا قال ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هكذا حال كثير من الناس، أهم شيء عندهم هو متابعة هذه القنوات وتسجيل ما يعرض من خلالها بترداده حتى يتعلقوا به ويصير هو همهم الأكبر. ومن مظاهر التأثير في جانب العقيدة إضعاف عقيدة الولاء والبراء. فنحن نعلم أن من أوجب ما يكون على المسلم أن يحب في الله ويبغض في الله. الحب في الله مقتضى محبة المسلمين، والفرح بما يفرحهم وما به خيرهم، وبغض الكافرين وبغض أعمالهم والتبرؤ منهم، هذا من مقتضى عقيدة الولاء والبراء. ولهذا قال ربنا جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يوجد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم هو مع هذا الإيمان يقوم في قلبه مودة ومحبة لمن أعرض عن الله، سواء كان من الكفار أو من الكفار من المسلمين، حتى ولو كانوا هؤلاء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإن الإيمان يمنعهم من هذه المودة. قد ثبت في سنن أبي داود الطيالسي مسنده أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن الواقع أن الذين يتابعون القنوات الفضائية يضعف عندهم هذا الجانب، ولهذا تجد أنه يتعلق بعدد من الممثلين والممثلات، ويتعلق بالمغنيين والمغنيات، ومظاهر هذا التعلق كثيرة، إما حبهم ومتابعتهم والإعجاب بشخصياتهم واعتبارهم مثلا أعلى واعتبارهم قدوة لهم، وهم يقلدونهم في لباسهم وحركاتهم وكلامهم، ويتوجهون لشراء ما لهم من التمثيليات والأفلام والأغاني، مع أنه في حقيقة الأمر أن هذه الفئة، فئة الممثلين من الذكور والإناث والمغنين من الذكور والإناث، أنهم حسالة المجتمعات في طول العالم وعرضه، وأنهم ليسوا أهلا لأن يضيع الإنسان شيئا من وقته معه لما اشتملت عليه أعماله من الضلال العظيم والفساد الكبير، خاصة بجانب التمثيل، لأن الممثل والممثلة لا يمكن أن ينال ما يسمونه النجومية حتى يخلع ثياب الحياة، ثياب الإيمان، ثياب الخير، ثياب القدر، يخلعها عند أول باب يقدم إليه من أبواب التمثيل. وأنتم تشاهدون هذا الأمر في الواقع، إذ كيف يتصور من شخص يتعاطى أمورا محرمة، مقدمات فاحشة والضلال الكبير، وهكذا المرأة التي تنوع لباسها قد يكون بحضرة الرجال، وأيضا ما تمتد به يد ما يسمى المسؤول عن المكياج وتسريح الشعر فيفعل ما يفعل، والنساء على هذه الجادة والطريقة، ومعهم هؤلاء الضالين الغاوين المغوين، وما يتبع ذلك من مناظر الفحش والعري، فكل يوم مضاجعة مع رجل ورجل مع أنثى، وهكذا من أمور الفحش. ثم يأتي كثير من المسلمين خاصة بصحابتنا الإسلامية في طول العالم الإسلامي وعرضه ليقدموا هذا الشخص أو هذه الأنثى على ما فيهم من الضلال، فقد رآهم الناس في الليل على الفحش ومخادنة السفاح ومقدماته، ثم يقدمون على أنهم نجوم وعلى أنهم وتتسابق ويتسابق الصحابيون لعقد اللقاءات معهم، وأن هذا نجم الموسم ونجمة الموسم. هل استخفاف بالعقول واستصغار للناس؟ وإلا كيف نتصور أن من يتعاطى مقدمات الفاحشة أن يكون نجما عند الناس؟ ومع ذلك كثير من الناس يستخف في عقله، يستخف الناس بعقله ويعد هؤلاء مثلا له. ولهذا نشاهد من شبابنا اليوم من يأتي بصورة المغني والمغنية يضعها في سيارة أمامه ويحفظها ويجعلها في محفظته، ما الذي حمله على ذلك؟ المحبة لهذا الشخص أو لهذه المرأة، تعلق قلبه به مع تتابع الساعات والدقائق ومشاهدته له ورؤيته له، صار على هذه الجادة من التعلق. وهذا يؤذن بخطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: المرء مع من أحب يوم القيامة، يعني يوم القيامة يكون مع من أحب، إن أحب أهل الهدى فهو معه، إن أحب أهل الضلال فهو معه. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة. وهذا من أضرار القنوات الفضائية ومتابعة ما فيها من الفحش، من أضرارها الآجلة يوم القيامة، أن الشخص الذي تأثر بهم يحشر معهم يوم القيامة. ولو أن الإنسان المسلم كائنا من كان سالما وكلنا يوم القيامة مع من تحب أن تحشر، أن تحشر مع أبي هريرة رضي الله عنه ومع أفاضل المسلمين من التابعين وعلمائهم وأهل الخير والفضل فيهم، أم أنك تحب أن تحشر مع الممثل أو المغني فلان؟ لقال هذا الذي حتى ولو كان متأثرا به: إني بلا شك وبلا مرية لا أختار إلا أهل الهدى الصحابة وأهل الفضل والخير. ولكن ليست القضية بالتمني، ولكن بحسب الواقع، فإذا أحب الإنسان أحدا حشر معه يوم القيامة. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. قال سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود أن أهل الباطل يحشرون مع بعض، يقرن بعضهم مع بعض، نعوذ بالله من مثل هذا الحال. من مظاهر الإخلاص العقيدة ما يشاهده الناس ويلمسونه من سعي كثير من المسلمين إلى التشبه بالكفار وانبهارهم بعاداتهم وتقاليدهم. هذا أمر واضح اليوم. ولهذا أقول ولهذا فإنه شاهد اليوم أن كثيرا من الشباب والفتيات صاروا يتعاطون أشياء من أمور الكفار في لباسهم، تسريحات الشعر وغير ذلك من الأمور. فأنت تجد عددا من الشباب اليوم يخرج في ثياب غريبة جدا. لو رجعنا إلى الذاكرة لنقل 15 عاما وقلنا للشاب: البس هذه الثياب واخرج بها إلى المطعم ولك كذا وكذا، ما يطيع. نقول: ابحث عن مجنون هو الذي يفعل ذلك. ولكن اليوم نشاهد تجد الشاب الكبير الذي إذا رأيته ملأ عينيه في اكتمال جسمه واكتناج عضلاته، ولكن تجد يلبي الثياب التي يقلد بها الكفار، وربما كتب عليها أشياء من العبارات والكلمات البذيئة أو التي فيها تعلق بالكفار ولرموز الضلال منهم أو رموز الضلال من المسلمين. وأيضا هكذا في جانب التقليعات الشعر والقصات، تجد قصات الشعر التي لا يصدق الشخص أن الإنسان يعملها بمحض اختيار. فأنت تشاهد الشخص الذي قص شعره من على أدنى رقم في الحلاقة، ثم يجعل فوق شعره يبكي فوق رأسه الشعر كأنه قبعة فوق رأسه، ويتملكك عند رؤيته شعور الحزن والأسى مع الضحك من الحال التي ترى وشاب البلية فيما يفعل. ونسأل الله لذلك إخواننا من هذا السفر الذي هم فيه. ومن خلال الواقع يذكر أحد المعلمين يقول إن طالبا عندهم حاولوا معه في حلق شعره، كان شعره طويلا وكان يخفى. يقول: لأن جاء يوم ورأيت هذا الشاب قد حلق شعره على الصفر، فقلت فرح، قلت لعلك شجر وعدم الخطا الذي كنت فيه. فقال لا، ولكن اللاعب فلان حلق لاعب من لاعبين الكفار حلق شعره بهذا الشكل فانا حلقته مثله. إذن تشبه صار يضرب في أصنابه في نفوس كثير من الناس. وقلنا مثل ذلك في شأن النساء في تقليد الكافرات في لباسهن ومسالك الظلام التي عند النساء في المجتمعات المتحدثة، وخاصة أن القنوات الفضائية خصصت من خلال برامجها البرامج فيها من الفحش الشيء الكثير كبرامج الموضة والأزياء ونحو ذلك، وهذا عرض للأغاني التي يغنيها النساء التي هي اللاتي هن من جبالة المجتمعات وقد لبسن اللباس المتعدي، وصار الجميع يرقصون رقص المجانين. وهكذا يفعل بنات المسلمين، وهكذا يفعل كثير من بنات المسلمين تقليدا لما يشاهدنا من هذه المساجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما في مسند الامام احمد وغيره: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: قوله من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره كفر المتشبه بالكفار، وهو الموافق لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم، واقل احواله انه من الكبائر. وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان التشبه انما يقع في قلب الانسان بعد استمالته او بعد ميل قلبه الى الكفار وحبه لهم وتاثره بهم. ولهذا فانت واجد ان المتشبه باهل الضلال من الكفار والكفار ان عنده نزعه الى مساجدهم والى الاقتناع بافكارهم وتوجهاتهم. ومن الاضرار في جانب العقيده وامثله ذلك نقل بدع الكفار ونقل ضلالهم الى المسلمين من الاعياد وشعائر الكفر وغير ذلك. فمثلا في البلاد الاسلاميه تقام احتفالات للموالد، موالد الصالحين والاولياء والى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل هذه عبر على الهواء مباشره الى ارجاء الدنيا. فيظن المسلمون حينئذ ان هذا من دين الله وانه من شرعه. فيظن الناس ان هذا من دين الله ومن شرعه، والواقع انها بدع وضللات. ولهذا شاهد كثير من الناس الايام الماضيه ما عرض من تشييع الجنائز على سبيل المثال لمن توفي من الناس من عظماء الناس، وكان من جمله ما عرض اشياء ليست من دين الله لم يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه الاشياء انها من المراسم الاسلاميه للتشييع، فيظن الناس انها كذلك، وهذا من جمله الاضرار المترتبه على هذا. وهكذا كل مثل ذلك فيما يعيشه الناس اليوم، مثلا من دوره الالعاب المقامه في سيدني الاولمبيه، وهذه الالعاب يظن الناس انها رياضيه بحته، ولكن الواقع انها قائمه على معتقدات دينيه، وخاصة اعتقادهم بالشعلة التي يفيدونها. وهذه المعتقدات موجودة لدى الرومان، ومع ذلك تمرر هذه الأشياء على أنها أمور من الأمور الحياتية البحت. ولكن مع كثرة العرض والاستجابة أظن الناس أنها على هذا الحال والواقع لدينا في هذا الأمر. فهذه جملة من الأشياء التي تؤثر في عقائد الناس، علاوة على أن التمثيليات التي يتابعها كثير من الناس تشتمل أنواع من القوادح الحقيقة يسمعون من المغنيين أو من الممثلين والممثلات الحدث بغير الله، الاعتراف على دين الله، الإقسام بغير الله، فماذا يجدون الممثل أو الممثلة يعترف؟ وهذا كثيرا ما يعترف على الله، يأتيه حادث يقول أنا ماذا عملت حتى يصلني هذا الأمر، يعترف على الله جل وعلا. ومثلا الاعتقاد في النجوم، الاعتقاد في السحرة والكهنة، والاعتقاد في الكواكب وما يسمى الله الحصر. فيظهر الممثل أنه يذهب إلى شخص منجم له علم بالفلك ويقول أنا ولدت مثلا في برج الجدي، ماذا يكون لي؟ يقول يكون لك كذا وكذا وكذا. وهكذا تنشر العقائد، عقائد الضلال عن طريق هؤلاء الممثلين والممثلات. ولو نظرنا في أحوال هؤلاء ولو كانوا من المسلمين وانتسبوا إليهم، لكن عندهم من الجهل الشيء العظيم، هم جهلة وانتهلوا هذه المهن لأنها لأنهم أرادوا المال من خلالها، ولا عليهم بعد ذلك ماذا يكون وبأي سبيل حاز هذا الأمر، لأنهم كما أسلفت هم لا يعدون إلا من صف المجتمعات وأقلهم علما وأقلهم أدبا وأقلهم ثقافة. حتى إن منهم ومن اطلع على سراجبهم منهم من لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب، ولكن مع ذلك يكون له من المكاسب المالية الشيء الكبير مما لا يحصله 10 أطباء مجتمعين. لماذا؟ هذا يدل على حالة الضعف والضعف الذي عند المسلمين، حتى يكون هؤلاء الجهلة هم المقدمون وهم الذين لهم الصدارة وهم الذين تجعلهم المقابلات والتحقيقات المطولة والمفصلة في وسائل الإعلام المختلفة. هذا يدل على أن الحالة التي وصل إليها المجتمع والجماعات الإسلامية اليوم هي من أعظم ما يكون ضعفا. ولهذا قال أهل العلم والمؤرخون إنه لا يعلم من خلال سفر التاريخ والنظر فيه أن أمة الإسلام وصلت إلى ما وصلت إليه من الضعف والضعف والتخاذل والسفة بمثل ما وصلت إليه اليوم. حتى في زمن التكار لم يكن الحال مثل ما هو عليه اليوم، ولا يصدق عليهم أقول وهم قريبون مما وصف الله به قوم فرعون، كما قال الله جل وعلا عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. فرعون استخف قومه، قال لهم إنه ربهم فصدقوه وتابعوه ومهما أملى عليهم صدقوه. وقد بلغ بهم من استخفاف بعقولهم إنه لما مات وأغرقه الله ما صدقوا أنه مات. فرعون ربهم يموت فما صدقوا هذا. ولهذا أمر الله البحر فقدر فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فقذف به البحر على سل المتبع. فكان بنو إسرائيل يتحاشون رؤيته وينظرون إليه من بعد هل مات أو لم يمت، مع أنه جثة آمنة بين أيديهم. فانظر إلى هذا التعديل الرباني، فاستخف قومه فأطاعوه. وهذا هو الاستخفاف، وغريب من هذا ما نشاهده من الاستخفاف اليوم بعقول الناس، خاصة الذين تأثروا بهذه المناظر، مناظر الفحش والعري، وعدوا من يقدم هذه الأعمال التي يسمونها فنيا عدوهم في الصدارة وعدوهم نجوما. هذا دليل على ضعف هذه الأمة وما وصلت إليه من التخاذل، حتى يصيب لهؤلاء هذه الرموز الفاشلة الضالة يصير لها من الصدارة فيما هو مشاهد. نعوذ بالله من مثل هذا الحال، ونسأل الله التبديل إلى الخير والهدى، ونسأل الله الهداية لضال المسلمين. من الأضرار المترتبة على القنوات الفضائية والتي تقف على كثير من الناس ما يتعلق بالجوانب الأخلاقية والتربوية والاجتماعية، فإن هذه المناظر أثرت تأثيرا كبيرا بالمجتمعات، ليس بالمجتمعات الإسلامية فقط ولكن حتى بالمجتمعات الغربية. في بداية القرن 20 الإفرنجي بحدود عام 1900 الإفرنجي، كانت المجتمعات في أوروبا وأمريكا لا تعرف ما تعرفه اليوم من الضلال والتفكر. كان هناك رضا مع أحد الغربيين كبير في السن، طاعن في السن يبلغ ربما 90 أو أزيد من ذلك، يقول: كنا في شبابنا ما نستطيع، هذا في بلاد الكفر، يقول: ما نستطيع أن نخرج مع الفتاة كما تشاهدون اليوم في بلادنا، يقول: كنا نجد عنة في ذلك. ومن المحقق تاريخيا أن النساء في تلك البلاد الغربية الكافرة في أمريكا وأوروبا أنهن كنا على جانب من التفكر كبير، كانت المرأة تلبس الثياب السامرة الطويلة، وكان النساء يضعن ما يسمى يضعن على رؤوسهن الغطاء على الشعر، تغطي شعره، هكذا كان حالهم أنهم كفار. وبالمناسبة يوجد بعض الولايات والأماكن في أوروبا اليوم لا زالت على هذه الحال، وهم يعدون أنفسهم من المتمسكين بدين. فلما جاءت وسائل الإعلام في تلك البلاد وأخذت معقدها وأثرت بتأثيرها، وصل الحال إلى أن يكون من الفحش لدى تلك المجتمعات ما لا يوجد حتى بين البهائم، كما قال ربنا جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأقول إن هذا التأثر شمل بلاد المسلمين، ونتيجة لذلك حصل انحراف سلوكي لدى فئات المجتمع. ولو أردنا أن نفصل في هذا الجانب بعض الشيء، فإن القنوات الفضائية وما يعرض عبر شبكات التلفزة تظهر من خلاله العلاقات المحرمة لأنها سبيل لا بد منه. ولهذا لو قدر أن تستعرض الأفلام التي أنتجها العرب المسلمون فإنها برمتها أو بمعظمها قائم على قصة حب يتعرف الرجل على المرأة ويخرج معها ويذهب ويجيء، وتمام قصتهم أن ينال منها الزواج أو لا ينال منها. فتظهر العلاقات لأنها العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة لأنها سبيل لا بد منه. ولهذا ربما بل هو الواقع أنهم يظهرون المرأة تخرج مع صديقها ويقع منهم مقدمات الفاحشة، ومع ذلك يعد الأمر عاديا ويتأثر به الناس. ولهذا صار التساهل اليوم في كثير من بلاد الإسلام صار التساهل، بل إنه لم يقع التساهل، بل إنه سهل الإعلام في كثير من البلاد الإسلامية وكثير من القنوات الفضائية التي يملكها الخمس يعرض من خلالها أفلام مجندة لأجل عرض العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة من خلال الأفلام المسفة التي لن ترجع على المجتمع إلا بنشر الفاحشة فيه. وهؤلاء وكل من شارك في هذا الأمر مهما برر لنفسه فله نصيب من قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فكما تكون الفتنة في الدين في العقيدة والصرف الإنسان عن دينه، فتصير أيضا في صرفه على خلاف دين الإسلام. نسأل الله السلامة لنا ولكم من ذلك. ومن الأثار والأشياء التي ترتبت على ذلك وسلكتها القنوات الفضائية استفاضة وجود الحمل من المرأة وهي لم تتزوج، فتظهر الفتاة لأنها قامت بالعلاقة مع الرجل وحملت منه كفاحا، ثم يطرحون من خلال ذلك كيف يمكن لها أن تتخلص منه، وقبل هذا يشرحون لها كيف يمكن أن تعاشر من شاءت ثم لا تحمل منه، وإذا حملت كيف تتخلص منه. يوضح كل هذا من خلال تلك الأفلام. وبالمناسبة فإن هذا يتوافق مع ما تدعو إليه المنظمات الدولية الكافرة اليوم من خلال عدد من مؤتمراتها، وكان من آخرها مؤتمر المرأة عام 2000 الذي عقد في نيويورك، وكان من جملة مقررات التي يريدون الإلزام بها لبلاد المسلمين لأنها موجودة عندهم أن الفتاة تمنع من الزواج قبل السن المعينة. هم يقترحون ذلك في ذلك 25 أو 30 عام تمنع من الزواج، لكن يسمح لها لإقامة العلاقة قبل الزواج. ثم يشرعون من خلال بعد هذا من خلال منظماتهم تجريم الزواج قبل هذا السن، وأيضا يلزمون الدول بأن تقيم المصحات التي تمكن المرأة من الدخول للمستشفى أو للمصحة وهي حامل ولا تسأل كيف حملت، فيكون بطاقة دخولها للمستشفى كونها حامل، ثم تخير بين إسقاطه وبين أن تبقيه ثم تلده ويكون له من الرعاية، وليس الاعتراف على الرعاية لكن على ما قبل ذلك من أن الآن تحمل كيف شاءت من السفاح وإن شاءت أن تبقطه وغير ذلك مما يدعون إليه. وهذا أيضا ما تدعو إليه المنظمة الاتفاقية الدولية التي تدعو إليها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع التمييز ضد المرأة بكل صورها، وهذه يريدون إلزام الدول بها. وقد كان من الموقف المشرف لبلادنا نسأل الله أن يجزي أولادنا خير الجزاء أنهم تحفظوا على ما فيها مما يخالف الشريعة، فإنها لما عرضت على مجلس الشورى وزارة الداخلية ثم بمجلس الوزراء صدر بذلك البيان عن مجلس الوزراء كان من ضمن إقرار الاتفاقية بالنسبة للمملكة التحفظ على بعض مواردها، ثم جاء نص صريح في موافقة المملكة أنها تتحفظ على كل ما قد يكون تفسيره مخالفا لشريعة الإسلام. وهذا مما نسأل الله أن يجزي ولاة أمورنا عليه خير الجزاء وأن يثبتهم عليه ويزيدهم من الاستقامة عليه. فانظروا أيها الإخوة كيف أن القنوات الفضائية سارت في خدمة ما يعقد في هذه المنظمات الدولية التي تصرفها أيد صهيونية من ورائها اليهود الذين يودون إشاعة الفاحشة في العالم كله، لأنهم يعلمون أن شيوع الفاحشة به هلاك الدول وخرابها. دلت الأحاديث والآثار على أن بني إسرائيل في عسكرهم وجيوشهم الذين كانوا مع موسى وكانوا مع من بعده من أنبيائهم هلكوا لما انتشرت بينهم الفواحش، فما كان هلاكوا إلا بانتشار الفواحش فيما بينهم. ولهذا كان نساء بني إسرائيل على هذه الجادة، وقد يضيف الوقت عن استعراض بعض الأحاديث الدالة على هذا، لكن تعلمون قصة يريد العابد وكيف أن اليهود دبروا له الإضرار به من خلال امرأة مسافحة واتهموه بالزنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن خزيمة وغيره أن نساء بني إسرائيل أن من نساء بني إسرائيل من كانت تعمل إلى المرور في مجامع الرجال ثم تفتح خاتما قد حشته بالطيب المسك فتريد بذلك صرف الأنظار إليه. وجاء في حديث أيضا أن من نساء بني إسرائيل كنا يحضرن الصلاة مع الرجال ثم كنا يتأخرن لفتنة الرجال والتأثير عليهم، فأوقع الله عليهم الحيضة بحيث يكون طويلا يمنعهن من حضور مشاهد الرجال وصلواتهم. فالمقصود أيها الأخوة أن هذه المسالك القنوات الفضائية اليوم تعرضها تدعو إليها وترغب الناس فيها من خلال عرضها لمناظر تدعو إلى الاهتمام بها. واشتمل هذا الأمر على أنهم يعرفون كيفية تمكن الرجل من اصطياد النساء وإغوائهن، وكيف تفعل المرأة ذلك أيضا. فيعرفون هذه، فيعرفون قنوات الفضائية سواء منها ما كانت باللغة العربية أو ما كانت بغيرها، يعرفون السبل التي من خلالها يتمكن الإنسان من إشاعة الفاحشة. وقد نشهد عن ذلك أن القنوات الفضائية تسببت في إشاعة الفاحشة باختلاف أنواعها بين الناس. ولو أردنا أن نقف مع لغة الأرقام، ففي إحدى البلاد الإسلامية ربطت الجهات الأمنية والمعنية 12,000 حالة إسقاط نسب. ما معنى هذا؟ المعنى أن الجهات تقدم إليها 12,000 شخص، أو بمعنى 12,000 قضية يطلب من خلالها عدم اعتبار الجنين المولود تابعا لهذه المرأة لأنه جاء من طريق انتفاح، طريق محرم. هذا في عام واحد 12,000 حالة تقدم بها إلى الجهات الأمنية. وقبل ذلك ربما أنه عمل الإسقاط الإجهاض، وبعضهم يعمد إلى أن يزداد في الجرم والإذن فيقتل هذا الجنين الذي تضعه البنت وقد حملت فيه الجهاز. وهذه الفواحش، وهذا أنا أذكره كمثال، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم ومعاكم المسلمين من هذا الضلال. هذا كيف جاء والإخوة؟ لا يظن أن أحد من المسلمين يستثير أن يعمل أهل الفواحش، لكن المشكلة هو التساهل بما قبل وقوع الفاحش. الرجل لا يرتقي بالمرأة في الواقع وما في الفحش، لكن يسلك قبل ذلك مسالك وخطوات حتى يصل لهذا الأمر المحرم. ولهذا فقد شاع عند بعض الناس تصور خاطئ، وهو أن النظرة التي يسمونها البريئة والحديث الطليق والاختلاط الميسور والدعابة المرحة بين الجنسين والاطلاع على مواضع الفتنة المقبوءة، ظنوا أن ذلك تنفيسا وترويحا، وأنه إطلاق للرغبات الحديثة ووقاية من الكرب النفسي وتخفيف من الضرب الجنسي. ولهذا فإن بعض المتأثرين بالثقافات الغربية لم يزل من ذنبهم الدعوة إلى إيجاد الاختلاط بالمدارس، ولعلمهم بأن هذا قد لا يسقط، خاصة لمثل بلادنا فقد سعوا إلى حيل أخرى، ومن جملتها زعمهم أن المرحلة الابتدائية لا يكون هناك ميل بين الذكر والأنثى نحو بعضهم، ولهذا يدعون إلى وجود مثل هذا الاختلاط. ويقولون بزعمهم الباطل وأفكارهم المأخونة أن هذا يجعل الطفل يخرج من عقدة الميل إلى الأنثى، وهذه حجة أو زعم ساحر. وقد رد على بعض من دعا إلى مثل هذا الأمر في بلادنا سماحة العلامة الشيخ الجليل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه الجنة، وله رسالة مطبوعة في هذا، مع أنه من خلال الواقع حتى في البلاد الغربية أن مثل هذا الخلط اختلاط أوقع من الجرائم الشيء كثير. ولو كان هناك متسع من الوقت لذكرت بعض الأحداث من مثل ما ترتب على هذا الخلق في بلاده حتى لدى الصفوف الدنيا كما تسمى. وهذا المسلك نقول ماذا أورث لدى بلاد الكفر؟ ما أورث إلا زيادة الفحش لم يكفهم أن يتعاطوا الفاحشة بسبل ميسورة، بل إنهم غاموا إغواء غرائزهم بأنواع من الشذوذ انتشر بينهم، وهذا ما دعا إليه ما دعا إليه مؤتمر المرأة للعقد في نيويورك، دعوا إلى تمكين الزواج بين المثلين، الرجال بالرجال والنساء بالنساء والعياذ بالله. هذا أسحق ما يكون من الانتكاس الفطري الذي يمكن أن يصل إليه البشر، وصدق ربنا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ومما يؤتف إليه ومما يؤتف له أنه في عدد من البلاد الإسلامية، ومن خلال متابعة بعض القضايا التي غبطت لدى الجهات المعنية مما يتعلق بالأخلاق والأعراض، أنه وجد من بسبب القنوات الفضائية ومناظر الفحش الذي يحرك الحجر، من خلال هذه الأمور وبسببها ضبطت حالات لبعض أنحاء العالم الإسلامي، كما صرحت بذلك الجهات المعنية، ضبطت حالات من وقوع المحارم من الوقوع على المحارم والعياذ بالله، حتى يأتي الشخص ليقع على أخته أو على بنته أو غير ذلك أو غيرهن من محارمه والعياذ بالله. وهذه الحال لا شك أنها حال بائسة ومحزنة، ومما يفطر القلب ولا شك، ولكن هذه سنن كونية حذر منها ربنا جل وعلا، حذر من مخالفتها وحذر من الوقوع فيما نهى عنه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أصدقه إبقاء الناس هذه الأمة ومحذرا لها، كما في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الخذلة بالخذلة، وفي لفظ: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن، يعني من القوم إلا؟ وهذا ما تعرضه القنوات المكتفة التي تمنع التي تغل من البلاد الغربية، وربما ساعدتها بذلك بعض من الدول العربية من خلال إعادة بث برامجها، أو من خلال الأقمار الصناعية التابعة للدول الإسلامية فيبثون عليها قنوات غربية تنشر هذا الفحش. ولعل من اطلع منكم على ما فعلته القناة الفرنسية من قبل من خلال القناة القمر العربي، عرف كانت حيث استغلوه في نشر مواد إباحية، ثم كان التحريم فقط بعد التحريم، ولما ألغيت وجاءت قناة أخرى لم تكن بعيدة عن أختها. قد جاء في رواية لهذا الحديث الذي ذكرته آنفا عند الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو كان فيهم، يعني اليهود والنصارى، من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ولا شك أن هذا مما يوقع الإنسان في رعب عظيم، لأنك ربما لم يسلم ذريتك من ذلك، فأنت قد تربي ابنك وتحفظه وتحوطه، لكن من خلال اختلاطه بغيره في مدارس أو في غيرها، خاصة وأن هناك إحصائيات ما يدل على هذا، حتى أنه نشرت جريدة المدينة في شهر ذي القعدة الماضي إحصائية أو دراسة بين طالبات الجامعة، وكان من جملة ما دلت عليه الدراسة أن عدد من الطالبات يتبادلن فيما بينهن الأشرطة التي سجلنها من القنوات الفضائية سجلنا أشياء مواد إباحية ثم يتبادلنا هذه الأشياء الضخيمة بينهن ويتحدثنا بشأنها. نسأل الله لنا ولكم السلامة من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. من المظاهر التي تضاف أيضا إذا تأثر الناس بما يعرض عبر القنوات الفضائية في أخلاقهم وفي الجوانب الاجتماعية ما يكون لدى كثير منهم من ضعف الغير على المحل. فإن الشخص المسلم لو أن امرأته أو واحدة من محارمه صوبت النظر إلى رجل ولو لم يقصد ذلك فأنكر عليه، لكن اليوم لا أفشي سرا حينما أخبر بشيء يقع لدى بعض الناس أنه يجلس هو وزوجته ينظر إلى المصارعة، مع أن الرجل يكون لا يستر إلا سواد وقد يكون أكمل منه بدنا وأحسن منظرا ومع ذلك يتساهل بهذا الأمر. والمسلم يخاف، ومن أخص صفات المسلمين الغيرة على المحارم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل بهذا الأمر وقال لا يدخل الجنة ديوث. قال العلماء الديوث هو من يقر الخبث في أهله. فالمقصود أن ضعف الغيرة نتيجة واضحة من نتائج متابعة القنوات الفضائية. ومما يوسف له أن عددا من الأسر بات من عادتهم أنهم في كل ليلة يجتمعون على المسلسل يتابعونه ويشاهدون الأب والزوجة والبنات والأولاد الصغار والكبار الكلمات الفاحشة. يقول الرجل للمرأة إنه معجب بها وكذا 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 من كلمات مفلعة ومن حركات واضحة ومن قرب من بعضهما حتى يوشك أن يكون بينهما مقدمات الفاحشة، ومع ذلك يتساهل الناس في هذا الأمر. وبسبب ضعف الغيرة هذا فقد ذكرت بعض الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع أو العلاقات الزوجية أن من أسباب المشكلات الزوجية الاطلاع على الأفلام التي فيها مناظر محرمة من قبل الزوجين، وهذا ما يسميه العلماء المتخصصون الخيانة الزوجية. نظرت المرأة إلى المناظر الفحش هذه تحملها على أمور سيئة وقد تجعلها قريبة من أن تنظر إلى أن علاقتها بزوجها ليست كما ينبغي، لأنها تشاهد منظرا مزعوما من العلاقة بين الزوجين من خلال الفيلم أو من خلال المنظر المحرم، فتظن أنها دون هذه العلاقة مع زوجها، مع أن علاقتها بزوجها علاقة طهر وعلاقة دينية شرعية، أما العلاقة التي تشاهدها عبر الشاشة فهي علاقة محرمة ومقدمة للسفاح. ومن العجيب في هذا أن رجلا كان ينظر إلى امرأة تقدم برنامجا فطلب من زوجته أمرا معينا فكأنها تأخرت أو لم تقم لتلبية أمره فكأنه تنقصها وقال كيف لا تفعلين ما أردت وأنت دون هذه المرأة، يشير إلى من أمامه بالشاشة. ما كان منها إلا ردت عليه واحتجم بينهما الكلام ولم ترضى إلا بالطلاق، فقال ومن سأطلق؟ أطلق هذه المرأة التي أمامي، يقصد التي بالشاشة، أنت دونها. ثم طلقها طلقات العدة. فهذا من شؤم هذه المناظر ومن أهلها. ومما يسببه في الجانب الأخلاقي الإخلال بهوية المجتمع المسلم والقضاء الرقية الباقية من أخلاقه. ولهذا أيها الأخوة أنتم تشاركوني الرأي بأننا قبل بضع سنين ما كنا نرى مثلا في الأسواق النساء تلبس الواحدة البنطلون الضيق وتتساهل بستر نفسها وتتساهل بما يظهر من زينتها، ما كان هذا يشاهد وما كان يعلم ويحفظ، وما كان الشخص يرى من المرأة أنها تتكلم مع البائع كأنما هو زوجها. اليوم يشاهد بسبب هذا التساهل وبسبب المناظر المحرمة التي أرهقت الدين وأضعفته وقللت من الأخلاق والحياة، المرأة تطلب من البائع أن يخفض لها السعر وأنها كذا وكذا وتتمي بكلامها، وهذه نتيجة من نتائج متابعة القنوات الفضائية وتأثيرها لدى الناس. ومن أعظم ما تؤثر به أنها تقدم النماذج المنحرفة على أنها قدوة للمجتمع. قد أسلفت في هذا الأمر من قبل وأضيف ها هنا أنه اليوم ربما لو سئل بعض أطفال المسلمين من يعرف من الممثلين فيقول كذا وكذا وكذا، ويعدهم مثلا أعلى، ولو خير بعضهم هل تتمنى إذا كبرت أن تكون طبيبا معلما كذا وكذا من الأمور النافعة للمجتمع، أو أن تكون مشهورا من خلال الفن والتمثيل والغناء وغير ذلك؟ لقالت نامية وللأسف الشديد. حتى إن إحدى القنوات الفضائية أجرت لقاء مع ممثلة وفي شهر رمضان تسألها وكأن المسلمين يحتاجون إلى مثل تلك الناقصة الضالة التي بلغت من خلال مشاهد العري التي تقدمها مبلغا من السفالة. قال لما قدمها المقدم في البرنامج يسألها يقول لها كيف وصلت إلى الشهرة، فقالت بكلام بلهجتها وبترجح في قولها قالت عن نفسها إنها هربت من أسرتها وعمرها 12 عاما، ثم تقول ما ربط حياتي حتى وصلت إلى الشهرة. كيف مارست حياتها؟ تقول إنها تزوجت 4 مرات رسميا و7 مرات عرفيا إضافة للعلاقات التي تكون بين هذا وذاك. هكذا تقدم هذه المرأة على أنها قدوة ومثل، لأن البرنامج كما تشير الصحيفة أنه برنامج يعنى بأقدار النجوم. فإذا كان المسلمون نجومهم وفي شهر رمضان من أمثال أولئك الساقطين والساقطات، فماذا ينتظر من المجتمعات الإسلامية أن يكون حالها في نصرة قضاياها وعبادة ربها؟ وماذا ينتظر من فتياتنا وبناتنا المسلمات أن يكن إذا كان هذا هو أمرها الذي تقلد فيه غيرها من مثل أولئك النسوة التي على هذه الجادة في الضالة والعياذ بالله؟ نختم ما تقدم بالإشارة إلى مظاهر الإسلام في الأمن الذي تسببه القنوات الفضائية، فمن جملة ذلك استثارة الجريمة واعتيادها. كثير من الأفلام التي تسمى أفلام البوليسية التي فيها الجرائم يتم من خلالها عرض الجرائم فتستثار، يتعود الناس رؤية القتل والصرف والنهب والصرف ليكون أمرا معتادا عنده. ومن خلال هذه المناظر يتم تمكين المنحرفين من ارتكاب الجريمة المنظمة، فإنها تبين هذه الأفلام كيف تقتطف المرأة، كيف يقتطف الشخص، طريقة التي يمكن من خلالها أن يتم ذلك، كيف يقتطف الأطفال، كيف يتم السطو على المتاجر وعلى البيوت، وكيف يمكن إعداد أدوات الجريمة، وكيف يمكنهم إخفاء معالم الجريمة، وكيف يمكنهم التهرب من التفتيش في نقاط التفتيش التي تجعلها الجهات الأمنية، وكيف يمكن أن تعد السموم، وكيف تدس على من يراد القتل. وقبل أيام نشرت جريدة الرياض عن فتاة من إحدى الدول العربية القريبة من بلادها خبرها وأنها قتلت أباها بدس السم له. ولما سألتها الجهات الأمنية كما تفصل الصحيفة من خلال الخبر قالت إن أباها يتدخل في شؤونها الخاصة مع من تذهب ومع من تجيء ومن تصاحب نتيجات ويمنعها من الخروج متى شاء ويحاسبها إذا رجعت إلى البيت متأخرة، فلم تجد إلا أن تتخلص منه من خلال دس السم له والعياذ بالله. هذه فتاة مسلمة عبث بعقلها من خلال القنوات الفضائية التي تبين مثل هذا الأمر. ولهذا فإن جرائم المخدرات تعرض من خلال تلك الأفلام أيضا بكيفية تعاطي المخدرات، كيفية ترويجها وتهريبها، ومن خلال هذه المناظر أيضا يظهرون هذا الشخص الذي يفعل هذه الأمور من الجرائم على أنه بطل وشجاع وأنه بإمكانه أن يتخطى عشرات الرجال رجال الأمن، فيحمل هذا الشباب اليافعين والأطفال إلى أن يعدوا مثل هذا الأمر مسلكا للبطولة والشجاعة. وحقيقة الأمر أن به حقهم وضلالهم وهلاكهم ولهذا بالله. يدعي بعض الناس وقد أتينا الآن إلى ختمة المطاف حول إدخال هذه الأجهزة إلى البوت وتأثر كثير من الناس بها، ما الحل وما العلاج في هذه القضية؟ فلا شك أن السلامة من هذا الأمر أصلا تكون لئلا يدخل هذا الجهاز إلى البيت، لأن اقتناءه محرم كما أتى بذلك أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العلامة محمد بن عثيمين حفظه الله وغيرهم من أهل العلم أفتوا بحرمة اقتنائها حتى ولو ادعى مدعيا بأنه يتابع الأخبار كما يقول بعض الناس. فنقول هذا الأمر صحيح، الذين اقتنوا هذه الأخبار في أول شهر كان ما يتابع إلا الأخبار ولا يتابعها أحد إلا، ثم بعد ذلك صار كل أحد في البيت يصنع ما شاء. وبعضهم يقول إني أبحث عن المتعة والترويح والتنفيذ لأن الإنسان يحتاج إلى هذا، هكذا يقول. فأقول إن مثل هذا الادعاء إنه ادعاء يحصلون من خلال على شيء من المتعة وإن كانت متعة مصطنعة، لأن الأمر الحرام لن يؤول بالإنسان إلا إلى ضيق في الصدر وظلمة في الوجه وتكدر في الحياة كما توعد ربنا من كان على مثل هذا الأمر. قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم إني أقول إن من يتعاطون هذه الأمور وينظرون إلى الأمور المحرمة بهذا الزعم أقول إنهم يحرمون أنفسهم من الترويح الأكبر والمتعة العظمى في الآخر، فإن من تعاطى شيئا من الشهوات والمتع في الدنيا بسبيل محرم حرمها في الآخرة. يقول ربنا جل وعلا في شأن الكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كان عمر رضي الله عنه يقول لما طلب بعض الناس شيئا من الطعام ما كان حاضرا قال أو كلما اشتهيتم أكلتم وأقلتم إني أخشى. يقول هذا عمر المبشر بالجنة يقول إني أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وصح كما تعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وصح الحديث أن من لبس الحرير والذهب من الرجال في الدنيا لن يلبسه في الجنة. وهكذا الأمر من تعاطى النظر إلى الصور المحرمة صور النساء يخشى عليه أن يحرم من النظر إلى حور العين يوم القيامة وأن يكون حظه من النظر إلى وجوه النساء أن يكون حظه من ذلك في الدنيا ويحرم من التمتع بهذا في الآخرة. ولهذا فإن العلاج كما أسلفت هو إفراد هذه الأجهزة. وأيضا مع ذلك ينبغي تحصين المجتمع لبيان الأخطار والأضرار، وينبغي لمن أراد أن يتدرج في مثل هذا الأمر أن يستبدل هذه المناظر بالنسبة للصغار بالبرامج المفيدة النافعة التي يمكن أن تمثل البديل للأسرة من خلال برامج الحاسب، البرامج العلمية والتربية وغير ذلك. وأيضا من الواجب على أبناء المسلمين أن يبذلوا ما يستطيعون لتكوين ناس تكون نافعة مفيدة. وينبغي أن يحذر أيضا التجار المسلمين من إشاعة الفاحشة. نعم، ينبغي أن يحذر تجار المسلمين من إشاعة الفاحشة. كيف يشيعونها؟ القنوات الفضائية قائمة على الدعايات والإعلانات التجارية. سيأتي كثير من الأغنياء وخاصة الأغنياء الذين في دول الخليج ليعلنوا عن بضائعهم وعن تجاراتهم من خلال تلك القنوات، ويدفعون أموالا طائلة. وهذه الأموال هي التي تيسر القنوات الفضائية أن تنشر الفاحشة وأن تذيعها بين المسلمين. وجملة القول أيها الإخوة في الله أن هذه القنوات لا شك أن ضررها عظيم وخطرها كبير، وينبغي على الجميع أن يستشعروا المسؤولية وأن يحذروا من مغبتها، لأن بها تبديل النعم وإحلال الخوف مكان الأمن. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه خير وأن يجنبنا ألم عقابه وأسباب سخطه، إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ خالد هذه المحاضرة القيمة وجعلها في ميزان حسناته، ونسأل الله عز وجل له ولكم الأجر المضاعف من الله سبحانه وتعالى. قبل أن أنقض أي الأسئلة، وردتنا حقيقة أسئلة كثيرة حول الموضوع وخارج الموضوع، وحاولنا قدر الاستطاعة اختصار الأسئلة وجعلها على شكل مجموعات هامة. أما الأسئلة التي تكون خارج الموضوع فإننا أعرضنا عنها حفاظا عن الوقت. أتانا أيضا أوراق كثيرة تذكر أنها تحب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشيخ بالله عز وجل، وأنهم كذلك يشكرونه على مساهمته في برامج إذاعة القرآن الكريم.
الله تعالى يجعلنا جميعا متحابين في جلاله ويوفقنا جميعا لما فيه الخير.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إدخال الفضائيات إلى المنزل يعتبر من القشر الرعية الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا الشيخ الذي أدخل هذه الفضائيات ليوشى؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب مع مراعاة الاختصار رعاية الوقت. حول السؤال المجاز، صدرت فتوى عن الشيخ محمد العثيمين حول أن من يشتري الجهاز ويظهره على أهل بيته لم ينصح لهم، بل إنه غشهم بذلك. فثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد من الشرعين له رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا فضل الله عليه وسلم. وبهذا فإن من أدخل هذا الجهاز يخشى. نحن لا نعلم، أقول إني لا أعلم أنه غاش لرعيته وأن الجنة عليه حرام، لكنه قد عرض نفسه للوعيد الوارد في هذا الحديث. وأيضا من أدخل الجهاد في بيته لا تستطيع أن تقول أنه في هذا الوقت الذي يشترط أنه زيوت، لأن هذا الوقت عظيم وهذا الإطلاق خطير، ولا تجاسر على إطلاقه أحد يرعى حرمة المسلمين. لكن أنا أقول أن من أدخل الجهاد في بيته أخطأ خطأ عظيم ولم ينصح لأهل بيته، ويخشى عليه من الوعيد الذي جاء في إدخال هذه الأمور والعظيمة. والله سلام عليكم.
هذا
هذا سؤال. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى من لديهم الدشوش من أقارب وجيران وغيرهم؟
الذهاب إلى الأقارب وعندهم هذا الذي لا ينبغي أن يكون، لأنهم لا صلة الرحم، ويذكر في صلة الرحم أيضا نصيحتهم عن هذا الأمر، دلالتهم على الخير. إذا علمت أنك إذا لم تزر فلانا من الناس فأخبرته أنك لم تزره لأن عنده هذا الذهاب، وكان مقدرا لك معظما لمكانك وسيحمله ذلك على مثل ذنبها، فافعل. كما لو ان ابا علم ان ابنه عنده الجهاد وقال انا لا اتيك لبيتك ابدا، وعلم انه سيحمله هذا على الصادق فليفعل.
سؤال: ما حكم شهاده بعض البرامج المباحه في الدش؟
شهاده المباح مباح، ومشاهدة المحرم محرم، والحكم للغاية. وأغلب ما يعرف على الشاشات هو من طريق المحرم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز المتابعة التمثيليات تجمع بين رجال ونساء وفكرتها معالجة مشكلات اجتماعية أو ترشد إلى عادات مفيدة أو تحذر من مخاطر؟
أقول إن من الانتكاس الذي بلغ الأمة أن يظنوا أن الممثلين والممثلات على ما فيه من الضلال وعلى ما فيه من الجهل وعلى ما فيه من السفالة أن يظن بهم أنهم يعالجون مشكلات المجتمعات. هؤلاء هم مشكلات المجتمعات، لو أنهم ما وجدوا لقل البحث وقل الضلال. هذا هو
واقع. فضيلة الشيخ، بعض الإخوان وبعض الشباب يقول: لا أريد إلا إدخال قناة رياضية فقط أو إخبارية، أنا لا أريد المسلسلات والتمثيليات والبرامج التي لا ترضي الله عز وجل، فما هو ردكم عليه؟
قنوات إخبارية يساعد تتابعها من أغلب الشباب، والذين يقومون على القنوات الفضائية عندهم فكر شيطاني أخذوه عن الشيطان وتوكلوا به عن الشيطان من سبيل إغواء البشرية ذرية الأبوين آدم وحواء عليهم السلام، إظهار العقل الحري كما تعلمون في قصته في دلالته مع الشجرة وما أظهر من عورتيهم. فالشباب مما يجلبهم النظر إلى أكوان اللحوم للنساء، ولهذا فإن القائمين على القنوات الفضائية سلكوا هذا المخرج الشيطاني، صاروا يجعلون مناظر الوحش طعما للمساكين والمغفلين من الشباب. جمهور لا من القليل إلى المحيط يتأثر بمثل هذا ويستغفر ويقدم عقله لهؤلاء يعبث فيه كيف يشعر. هذا الادعاء أن القنوات الفضائية تسلم وأنها كافية، عفوا القنوات الفضائية الرياضية يعود غير محمد، بل هو استغفار. والإنسان يأبى أن يكون موصلا، الإنسان لا الإنسان ولو كان كافرا يأبى أن يكون مغفلا. ولذا أقول إن كل من نظر إلى القنوات الفضائية وتعلق قلبه بها، أي إنسان الذي ينظر إليه ما دام محرما فإنه قد استغفل. من الذي استغفله؟ استغفله هناك أقل ما يكونون علما، بل هم على مصيبة عظيم من الجهل والظلام. العاقل ينصح نفسه الذي يحترم عقله وقبل هذا يحرص على دينه، يبتعد عن هذه القنوات المبتسمه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.